قدوة للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن بنات النبي الأمين وعن زوجاته الطاهرات المسلمات المؤمنات القانتات وعن سائر المسلمين والمسلمات وعن التابعين لهم بإحسان والتابعات. بحولك وقوتك يا رب الأرض والسماوات اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا، نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وأن تصلح لنا ما بقي من أعمارنا. ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. آمين. أحبتي في الله، إخوتي في الله، مع صانعات الأديال مربيات الرجال، مع صفحة جديدة بيضاء ناصعة من صفحات تاريخ الإسلام، بل من صفحات تاريخ الأمم، صفحة نيرة لكنها غريبة عجيبة، ليست كالصفحات التي قرأناها ولا للصفحات التي طويناها ولا كالصانعات التي تحدثت عنهن، وإنما هي نموذج غريب عجيب، نموذج فريد في القديم وفي الحديث، نموذج يحتاج منا إلى وقفة، وسترون أني أطيل الكلام عنها إطالة، لأن هذا حال الكثير والكثيرات، وهو درس باهر واضح جلي على أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لا يدري أحدنا بما يختم له. ثم إنه درس بليغ للدعاة إلى الله، بل درس بليغ للآباء والأمهات والأزواج والزوجات، لا تتعجل الخير، فإن لكل شيء أجل، وإن لكل أجل كتاب مسجل فيه قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. نعيش مع واحدة من صانعات الأجيال مربيات الرجال عجيبة، كأنك تتكلم عن امرأتين في واحدة، امرأتين في واحدة، كأنك تتكلم عن شخصيتين في شخص واحد، كأنك تنظر في قلبين وهو قلب واحد. امرأة عجيبة، ما أظن أن لها في التاريخ مثلا. امرأة ضربت المثل في بغض دين الله وبغض رسول الله والصد عن سبيل الله والتحريض بالعداوة لرسول الله ولدين الله ولأولياء الله. امرأة تزعمت قريش في حربها ضد دين الله، معقولة؟ نعم، امرأة تزعمت الحرب ضد دين الله عز وجل. وستعجب معي لما ترى هذه المرأة الشرسة العنيدة، الشرسة العنيدة، وسامحوني أني أتكلم عنها بهذه الصفة رغم أنها صحابية جليلة أسلمت وحسن إسلامها، لكني أعرض حياتها السابقة. فهي بطلة في الجاهلية، بطلة في الإسلام، رأس في الجاهلية والعناد والكفر والضلال، ورأس أيضا في الإسلام والاستسلام والخضوع والإيمان. تعجبون أني أتكلم عنها؟ امرأة شرسة عنيدة، أقول فظة غليظة شديدة القسوة شديدة العناد. وستعجبون رغم جمال وجهها، معقول؟ إيه نعم. يقول عنها الإمام الذهبي في السير: كانت من أجمل نساء قريش، من أجمل نساء قريش وأعقلهن. جميلة وفيها العناد ده. دايما نلاقي كده البنت الجميلة نلاقيها رقيقة حنينة نعمة بسكويتة زي ما انتوا بتقولوا، حاجة حلوة كده، لكن هذا لا يشترط. ممكن تلاقيها جميلة الوجه لكنها فظة غليظة القلب. ممكن ترى امرأة سمراء ليست جميلة في الوجه لكنها طيبة اللسان، حلوة الكلام، أنيسة ونيسة، وديعة أليفة، تحب أن تجلس معها. أما هذه الجميلة الشرسة لا تحب أن تلقاها ولا حتى أن تنظر إليها لغلظتها وشدتها. فإن الحسن ليس حسن الوجه فقط، وإنما الحسن حسن الطبع والقلب، حسن الإحساس، حسن المعاملة، حسن القول والفعل. أقول نحن أمام امرأة، أمام امرأة سيدة في الحكمة والعلم، رأس في الأنفة والشموخ والإيباء والعناد والثبات والإصرار. إذا اقتنعت بأمر فعلت ولو عارضت كل من حولها، وإذا رفضت أمرا لا تقبله وإن أرغمها الناس جميعا. لدرجة أنها تزوجت برجل من بني مخزوم أحبته وأحبها، لكنها لم توافق طباعه طباعها، ولم ترضى بطموحه ولا شموخه ولا عقله، ولم يساوها في شيء، فطلقته أو طلبت الطلاق منه. ثم لما صارت حرة قالت لأبيها: قد ملكت أمري بيدي، فلا تزوجني إلا بمن أرضاه لنفسي. أنا اللي اختار بقى، أنا اللي نقي. حازمة عاقلة. ستعجب أيضا كانت شاعرة بليغة خطيبة مفوهة، مش كده بس، كانت سريعة البديهة، ردت على النبي في حوار طويل والنبي لا يعرفها صلى الله عليه وسلم لأنها كانت من وراء حجاب. فلما كانت تحاور النبي وتحاوره بذكاء وفطنة وترد على النبي الذي أوتي جوامع الكلم الكلمة بالكلمة، عرفها النبي: هو أنت؟ نعم أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاشت 20 سنة تحارب رسول الله ودين الله وتصد عن سبيل الله وتحرض الناس في عداوة الإسلام، 20 سنة من بعد الرسالة تنفق أثمن ما تملك لتمنع الناس من الدخول في دين الله عز وجل، وهي الضنينة بمالها، رغم أنها بخيلة، مش بخيلة يعني تحب امتلاك الأموال، ورغم هذا كانت تنفق بسخاء لتصد عن سبيل الله كعادة كل أعداء الله. إذا طلبت منه صدقة دينار لا يتصدق، لكن تعالى نعمل مشروع لهدم الإسلام، مشروع يحارب دين الله، مشروع يعادي المسلمين، انفق، ينفق بالملايين. طب ادفع الضرائب اللي عليك، لا، يتهرب من الضرائب، لكن في حرب الإسلام ينفق الملايين بل المليارات، لأنه يعادي دين الله ويبغض دين الله عز وجل. العجيب أنها كانت نادرة في النساء، في النساء نادرة يعني لا مثيل لها، ورغم هذا كانت شاعرة. ودايما نقول أن الشعر مرهف الحس، كانت تحفظ كثيرا من الشعر، وكانت تقول الجذل من القول، الكلام الموزون. رفت أهلها، فجعت بموت أبيها وعمها وخالها وأخيها في غزوة بدر، فأعلنت الحرب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول امرأة نادرة عجيبة الطباع متناقضة، لكن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم حول قلوبنا إلى كل ما تحبه وترضاه. يا من تملك خائنة الأعين ونوايا الصدور، حول جوارحنا إلى طاعتك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بحولك وقوتك. بنت سيد قومها ولدت وفي فمها ملعقة من ذهب كما يقول الناس، أبوها من أغنى أغنياء مكة، وسيد من ساداتها، وكبير من كبرائها، كان أمره يمشي على الناس، وكان من أعقل سادة مكة رأيا، عاقل عشان كده خدت العقل، وكان أبوها رأسا فكانت هي رأسا، رأس في الكفر، في الكفر رأس، في الإسلام، في الإسلام رأس. ما ترضى أن تكون تابع، لا ترضى أن تكون إلا أن تكون رأسا في الشر أو في الخير. أقول زعيمة في الباطل تتزعم نساء قريش في حرب دين الله وتخرج للقتال لتحارب دين الله في صفوف المشركين، وبعد أن تسلم تخرج في معركة اليرموك لتحارب مع ولدها الروم وتشترك في الحرب وتبقى رأس أيضا. عجيب، عجيب هذه المرأة. وإحنا أنا أردت أن آتي بها لأنها من صانعات الأجيال مربيات الرجال. نعم، رغم هذا التناقض العجيب في حياتها، نعم، لكنها والله تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى وقفة. أقول للأمهات وللزوجات وللبنات وللأباء، أقول لا تتعجلوا الأمر، فإن القلوب بيد الله عز وجل. اللي انت شايفه شرير عسى الله أن يهديه بدعوة صالحة منك، اعتني به ولا تتعجل عليه. أقول لكم 20 سنة مضت في عداوتها الإسلام، 20 سنة، ما لان قلبها، ما لان قلبها ولا تغير طبعها، ما سمعت آية من كتاب الله، ما رأت رسول الله الذي من رآه تغير حاله وتبدل شانه، ما تغير حالها 20 سنة. هي في ظني والكلام من عندي أقرب الناس شبها بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، كيف كان في الجاهلية يفعل بأصحاب رسول الله، ثم لما هداه الله إلى الإسلام كيف كان منارة في دين الله، كيف كان درعا لحماية المستضعفين من المؤمنين ولنصرة دين الله، كيف صار جبلا يصد أعداء الله عن دين الله وعن أولياء الله، كيف تحول قلبه في لحظة، تغير في لحظة. وفيه دلالة أيضا على أن الإسلام يغير الطباع والأخلاق، يبدل النفوس والقلوب، وربما يبدل الأبدان. تراه في كفره أسود شديد السواد، كئيب شديد الكآبة، فما إن يسلم ويصلي ويتوضأ إلا ويتغير شكله، فتراه جميل هادئ طيب النفس حسن اللسان والقول والمنطق. الإسلام لم يأتي فقط ليغير من عقيدة لعقيدة وانتهى، أو لنؤدي عبادات ومناسك وانتهى. الإسلام تغيير حقيقي، تغيير أقول ربما غير الأبدان. تتصور الأبدان، الأبدان تتغير بالإسلام. لما يجري الإيمان في القلب يجري الإيمان في العروق، ترى الجلد طيب حسن الجلد، ترى الوجه طيب تقاسيم الوجه طيبة، حركاته مشيه طيب لين. الذين يمشون على الأرض هونا هونا، التاني بيضرب الأرض يظن أنه سيخرق الأرض خرقا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. شوف الفرق بين هذا وهذا، الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يمشون على الأرض هونا، التاني بيضرب الأرض بيضربها، ولا تمشي في الأرض مرحا فلن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. انت ايه؟ انت مين؟ اقول خلونا مع صاحبتنا التي نتكلم عنها من صانعات الأجيال مربيات الرجال، واحدة من عجائب نساء قريش، بل من عجائب نساء وتاريخ الإسلام بكله. امرأة تحولت تحولا من النقيض إلى النقيض. عشان كده أنا بقول كأني أتكلم عن شخصيتين في شخصية واحدة، وأفتش في قلبين وهو قلب واحد، كأنها مقسومة نصفين. شوفوا الصور اللي بتيجي، نص البدن نص الوجه أسود والنص الثاني أبيض، نص القلب أبيض والنص الثاني أسود، كأني أتكلم عنها هذا. لكن الإسلام حولها وغيرها وزينها وصاغها وأعاد تركيبها وأعاد تحويلها وردها إلى أصل الفطرة التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. أقول واحدة تتمرد حتى على زوجها لما أراد أن يستسلم في صلح مكة، في فتح مكة، ويفتح الباب أمام رسول الله للدخول، قامت وأعلنت عليه الحرب، وحرضت قريش على قتل زوجها لأنه يخالف عقيدتها ودينها. عجيب، تحرض على قتل زوجها، أبي أولادها، زوجها اللي عاشت معاه سنين طوال، وهو سيد من سادات قريش بل زعيم من زعمائها، ورغم هذا لما خالف رأيها طلبت الطلاق من زوجها الأول، ولها في ذلك قصة غير مسندة سوف نتحدث عنها إن شاء الله في أوانها. لكن الذي أريد أن أقول أنها كانت سيدة العلم وأميرة الحكمة، جميلة الوجه، حازمة الرأي، شجاعة لا تهاب أحد، شاعرة مبدعة، متكلمة فصيحة، ذات ثقة كبيرة بشخصيتها، امرأة طموحة فخورة بنسبها وأهلها، في أعماقها ثورة وتمرد وشراسة، لكن الإسلام هذبها وأدبها. عرفتم من هي؟ أظن أن الكثير والكثيرات عرف من هي. نتعرف عليها بعد الفاصل إن شاء الله. من هي صاحبتنا؟ من هي صانعة الرجال؟ وربت لنا من؟ هنسمع بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أحبتي في الله، مع شخصية متميزة، شخصية متفردة، متمرجدة، شخصية راسخة في الكفر وفي الضلال. وصدق نبينا العدنان فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا. تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، وتجدون أشد الناس وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. تجدون الناس معادن، وفي رواية في مسند الإمام أحمد: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني شرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام، أشدهم في الجاهلية أرحمهم في الإسلام، أعظمهم كفرا وضلالا في الجاهلية أعظمهم إسلاما وإيمانا واستسلاما في الإسلام، بشرط إذا فقهوا، أي تفقهوا أو فقهوا صار الفقه سجية وخصلة لهم. تجدون الناس معادن، أي أن الأخلاق أصيلة في النفوس كتأصل الصفة في المعدن، الذهب ذهب، الفضة فضة. تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشان. شوف كلام النبي كأني به والله ينطبق على شخصيتنا التي نتحدث عنها، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة، أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين. لكن اللي بيتلون ده ما تأمنلوش، ما ترتحلوش، حتى وإن كان مع الكافرين اوعى ترتحله، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. يلبس مسوح الضأن وقلبه قلب الذئب، يتلون، اوعى تأمن له. إنما الصريح اللي يأتيك بوجه واحد التمس له الخير وادعوه لعل فيه الخير. أقول درس والله عجيب، هذه الشخصية التي نتكلم عنها صاحبتنا صانعة الرجال، صانعة الأجيال، مربية الرجال، واحدة ممن انطبق عليهم هذا الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن، نعم معدن، فيه الأصلي فيه المزيف فيه الصيني وفيه أي حاجة تاني. أقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وفيه مزيف غير أصلي. وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، اللي كان بيعاني الدين الله لما يسلم هيبقى أفضل الناس. ليه؟ لأنه معدنه واحد، عنده صلابة هنا وصلابة هنا، عنده نقاء في الكفر وإخلاص في الكفر، ونقاء في الإسلام وإخلاص في الإسلام، عنده جدية في الكفر وإصرار في الكفر وثبات على الكفر، وعنده إصرار وثبات وجدية في دين الله عز وجل وفي الخير أيضا. قال الحافظ ابن حجر تجدون الناس أصولا مختلفة، كما أن المعادن أصولا مختلفة. الناس أصول بيرجعوا إلى البيوت، إلى أصولهم، إلى أنسابهم، إلى أحسابهم، إلى أصولهم التي نشأوا فيها. وقال الإمام المنوي وجه الشبه بين الناس والمعادن أن الناس تختلف في الغرائز وفي الطباع، كما تختلف المعادن في الأشكال وفي الأصول، في أصول المعدن نفسها وفي الجواهر، أي كما تختلف المعادن في الظواهر والجواهر في شكلها أبيض وأحمر وجوهرها صلب متين قوي أو لين طري أو مزيف، فالشبه بين الناس وبين المعادن واحد. من كان في عناده مثل السيدة التي نتحدث عنها اليوم، بالمناسبة تعرف هذه المرأة التي كانت تعاند دين الله 20 سنة، من أنجبت لنا؟ أنجبت لنا خليفة من خلفاء المسلمين، اتسعت في زمانه رقعة الأرض حتى وصلت إلى أقصى بلاد الصين في الشرق، وأقصى بلاد المغرب في الغرب، وإلى أقصى بلاد روسيا في الشمال، إلى أقصى بلاد إفريقيا في الجنوب، أكبر دولة إسلامية كانت في زمان هذا الخليفة. هذا الخليفة هو أول من غزا البحر، أول من غزا البحر. عجيب هذه المرأة. نعم نعم، لما أنجبته، لما ولدته ورآه الناس، دخل النساء عليها فرأوا في ولدها النجابة، وما هو لسه مولود، والعرب بتفهم تشوف الولد تعرفه بتفهم. فلما شافوه بشروها وقالوا لها هذا الولد سيسود قومه، سيسود قومه، فرحانين وبيبشروها وبيقولوا لها ما شاء الله الواد ده شكله كده هيبقى سيد قومه. فقالت سكلته إن لم يسد غير قومه، ما ولدته إلا ليسود العرب والعجم كمان، لا أنا أخلف ولد يبقى سيد قومه إزاي؟ يبقى ما عملتش حاجة، أمال عايزة إيه؟ يسود العرب. ساكلته، قالت ده يموت مش عايزاه، على قول بعض الأمهات أعدمه لو كان هيسود قومه بس، ما أردته إلا أن يسود العرب. هذه المرأة بايعت النبي على الإسلام والإيمان وخرجت مع النبي للجهاد في دين الله، عن دين للجهاد في دين الله عز وجل والصد للمشركين وحربهم، كما حاربت دين الله حاربت لدين الله أعداء الله. أكيد عرفتم من هي، تهيألي واحدة كثير جدا من تكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابد أن يتكلم عنها ويأتي ذكرها كثيرا، من تكلم عن بدر وأحد والأحزاب لابد أن يتكلم عنها، من تكلم عن فتح مكة لابد أن يتكلم عنها، من تكلم عن زوجها قبل أن يتكلم عن زوجها يتكلم عنها، قبل أن يتكلم عن ولدها خليفة المسلمين لابد أن يتكلم عنها. من هي؟ إنها فريدة الفرائد، سيدة نساء قريش، من أحسنهن وأعقلهن. عرفتم مين؟ تعالوا نعرف مين. هي هند، هند، هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، تلتقي مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف قريبة جدا، عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، عبد شمس أخو هاشم، عبد شمس ابن عبد مناف هاشم ابن مناف قريبين، ابن قصي ابن كلاب. أقول هند، هند، الهند عند العرب كانت تطلق على المئة أو المئتين من الإبل، الشيء الغالي، مئة جمل يسموهم هند، وهند اسم، وهند اسم للأنثى وتصلح للذكر أيضا، وهند تنون هند وتمنع من التنوين فنقول هند، وهند أيضا تطلق على السيف، عشان كده بنقول السيف المهند، السيف وهند في الفارسية عند أهل فارس بمعنى الفتاة القوية الصبورة ذات التأثير والجاذبية. يا سلام، هند الفتاة القوية الصبورة ذات التأثير والجاذبية، هي هند، هند شيء غالي، مئة ناقة أو مئتين ناقة، وتطلق أيضا على السيف، السيف المسلول مهند، وعند أهل فارس الفتاة القوية الصبورة شديدة التأثير والجاذبية، تؤثر في الناس وتشدهم إليها، ملفتة للنظر. هي هند، هند بنت عتبة، قوية صبورة. ودايما نقول أن الإنسان له من اسمه نصيب، وربنا اللي بيختار الأسماء وبيختار الطباع، فلما اختار سهلا اختاره لسهل، ولما اختار هندا اختارها لهند. فهو الذي يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن نعيش مع صاحبتنا، مع واحدة من صانعات الأجيال مربيات الرجال، مع هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب العبشمية القرشية. فهي عبشمية أي من بني عبد شمس الكنانية، فأصلها يرجع إلى كنانة أصل العرب. أبوها من؟ أبوها عتبة بن ربيعة، سيد وثري من أثرياء مكة وقريش، صاحب رأي وحكمة وعقل سديد، وكان من أثرياء مكة. فهي تربت في بيت عز، في بيت ملك. أخوها أبو حذيفة ابن عتبة، وأخوها الآخر الوليد ابن عتبة. والوليد ابن عتبة ده كان ابن عمر بن الوليد، من أجمل شباب قريش. هو اللي أراد النوم يدوه لأبو طالب وياخدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان يقتلوه وياخد الولد الجميل ده يبقى بدل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أبو طالب: ما هذا؟ هذا عقل؟ تعطوني ابنكم أسمنه لكم وأعطيكم ابني لتقتلوه؟ دعاء لده الوليد بن المغيرة، الوليد بن عتبة، وأخوها أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، عمها شيبة ابن ربيعة. هند بنت عتبة تربت في بيت أبيها، تربت في بيت عز، شرف، مكانة، منزلة. والعجيب انها كانت جميلة الشكل، ابوها ملهاش الا هي، لهذا كان يحبها حبا جما. علشان كده تعلمت هند القراءة والكتابة من صغرها، لاجل هذا كانت تحفظ كثيرا من الشعر وتجيده، كانت كمان بتقرأ وتكتب، وده كان قليل في الرجال، فما بالك في النساء، فقليل جدا نادر. كانت هند واحدة من هؤلاء القلائل. ألم أقل لكم إنها كانت فريدة في زمانها وفريدة بين نساء عصرها في كل شيء؟ فهي متفرجدة متميزة. أخوها أبو حذيفة ابن عتبة، أبو حذيفة ابن عتبة قصته مشهورة وسيأتي الكلام عنه. الشاهد أنها ولدت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزمن لم يكن معروفا، لكن واضح أنها ولدت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمن، لأنها تزوجت أبا سفيان قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كانت قد شبت عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تربت في بيت عتبة بن ربيعة، وعتبة ثري من الأثرياء، تنعمت في بيت أبيها، وكانت عليها علامات النجابة والفصاحة والبلاغة منذ الصغر، فشبت كأنها رجل، كأنها ولد، عندها صلابة، عندها رأي، حازمة. وتربت في بيت أبيها لسيد من سادة قومها، فتعلمت الرئاسة من أبيها، ثم لما تعلمت الكتابة والقراءة تعلمت الشعر وحفظت كثيرا منه، بل إنها روته أو سطرته بيديها أيضا أو بيدها، فكانت شاعرة لبيبة فصيحة متكلمة حازمة جريئة مقدامة. إيه اللي حصل؟ كبرت هند في بيت العز والشرف، في بيت أبيها عتبة بن ربيعة، ولما كبرت بدأ حسنها وجمالها مع رجاحة عقلها، فتزوجت برجل من قومها. الكل كان يتمنى يتزوج هند بنت عتبة. قلت لكم الجمال جمال، العقل عقل، الشرف والحسب والنسب شرف وحسب ونسب، يبقى جمعت كل المكارم، جمال مال حسب ونسب عقل ورجاحة، ورجاحة رأي، فالكل كان يتنافس على الزواج بها أو منها. لكن فاز بها رجل قيل هو الفاكه بن المغيرة المخزومي، شاب من شباب مكة. الفاكه ابن المغيرة المخزومي من بني مخزوم، وبني مخزوم إحدى قبائل العرب الكبرى الأربع، واحدة من القبائل الكبار، فهو أيضا شريف من أشراف مكة. وقيل إنها تزوجت أولا بحفص بن المغيرة أخو الفاكه بن المغيرة، تزوجت بحفص ابن المغيرة. قول بعض أهل السير والتراجم قالوا إنها تزوجت بحفص بن المغيرة وأنجبت منه ولدا هو أبان ابن حفص، وقال بعضهم إنها استمرت معه سنة أو سنتين ومات عنها، فتزوجت من بعده بالفاكه أخوه الفاكه بن المغيرة المخزومي، وأبان هو ابن الفاكه مش ابن حفص، وهذا هو الذي يذكره أغلب أصحاب السير والتراجم. تزوجت بالفاكه لكنها كانت صاحبة نفس طموحة، هل عاشت مع الفاكه واستمرت معه؟ هذا ما نتعرف عليه في لقائنا القادم مع هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، واحدة من صانعات الأجيال مربيات الرجال. نلتقي بكم إن شاء الله في لقائنا القادم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.